السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام مع زوجاته أمهاتنا الطاهرات المباركات على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. وقد تقدم معنا إخوتي الكرام أن خير الناس خيرهم لأهله، وبما أن نبينا عليه صلوات الله وسلامه هو خير المخلوقات قطعا وجزما، فهو خيرهم للزوجات عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه أمهاتنا الطاهرات في جميع الأوقات، فيتفقدهن في كل يوم كما مر معنا هذا. وتقدم معنا أيضا أن نبينا عليه صلوات الله وسلامه كان يحنو عليهم ويحفظ ودهم في حياتهم وبعد مماتهم، كما تقدم معنا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا أيضا أنه كان يحسن عشرتهن ومعاشرتهن، وقررت هذا بالأحاديث الصحيحة الصريحة في الدلالة على هذا الأمر. ووصلنا عند الأمر الرابع، ألا وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يصبر عليهن ويتحمل منهن قصورهن وتقصيرهن على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. وقلت هذا الأمر الرابع ليتجلى حسن الخلق على وجه التمام والكمال، فحسن الخلق أن تبذل الندى، وهو الخير والمعروف والبر والإحسان، وأن تتحمل الأذى. أحسنت إلى عباد الله، ثم بعد ذلك تتحمل الأذى منهم وتصبر عليهم. وهنا أحسنت إلى زوجتك وزوجاتك، فلو قدر أنه جرى منهن قصور نحوك فينبغي أن تصبر وأن تحتسب وأن تحلم وأن ترفق. وهذا هو خلق الكرام الذين يتصفون بالأخلاق الحسنة. ولنبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك النصيب الأوفى الذي لا يمكن لبشر أن يصل إلى درجته في ذلك، كيف لا؟ والله يقول في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على نبينا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المباركين. إخوتي الكرام، حسن الخلق يتجلى كما قلت عند هذا الأمر الرابع، فلا بد من الرفق وتحمل الأذى من الزوجات عندما يصدر منهن نحو أزواجهن. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فعليك بالرفق في جميع حياتك، لا سيما مع أهلك وزوجاتك، واضبط أعصابك، فإذا أحسنت ما أحسنت وجرى منها ما جرى من الإساءة، حذار أن تقابل هذه الإساءة بغضب وانفعال لئلا تحبط عملك الذي عملته، ولئلا يضيع إحسانك الذي بذلته. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوصينا بأن نضبط أنفسنا في جميع أحوالنا. ففي مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه والإمام الترمذي في سننه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى نبينا عليه الصلوات الله وسلامه فقال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا أوصني أوصني، يقول لا تغضب لا تغضب، كلما يكرر طلب الوصية يجيبه نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه القضية لا تغضب، فإن الغضب يجمع شر الدنيا والآخرة وسوء الدارين في العادلة والآجلة، لا تغضب. وهنا جرى من أهلك نحرك ما جرى لا تغضب، وأنت حقيقة إذا ضبطت نفسك ولم تضيع إحسانك فأنت الرجل الشهم، وأنت الكريم، وأنت صاحب الخلق الحسن. وقد ثبت في المسند وموطأ الإمام مالك والصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بمن يصرع الرجال فهو مصارع قوي ماهر يضجعهم على الأرض ويلقيهم على التراب، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فأنت قيم وأنت سيد بكتاب الله، وأنت يا سيدها لدى الباب، وأنت ترعى البيت ومن فيه، لكن ليس معنى هذا ينبغي أن تتصف بالجبروت والغلظة والفظاظة والغضب والحماقة، لا ثم لا. فإذا جرى من هذه المسكينة ما جرى نحو إحسانك ومعروفك وفضلك، قابله بصدر رحب، وصرف الأمور على حسب شرع العزيز الغفور. نعم، أمران لا ينبغي أن تتهاون فيهما إذا صدرا من الأهل والزوجات. الأول معصية في حق الله جل وعلا، فلا بد من أن تثأر لله كما يثأر الليث الحلب، وأن توقف الأمور عند حدها، وأن لا تتساهل في حقوق الله جل وعلا. أما في حقوقك كلما صفحت فهذا خير لك. الناس عكس القضية، يغضبون لحقوق أنفسهم ويحلمون عند ضياع حقوق ربهم، وهذا هو الضلال المبين. الأمر الثاني، إذا جرى من زوجة اعتداء على زوجة أخرى، حقيقة لا يصلح الحلم أيضا والصفح في هذا الأمر، فهذا ليس حقك. ينبغي أن تعطي كل زوجة حقها وأن لا تميل مع واحدة على حساب أخرى، هذا ليس الآن حق لك لتتنازل عنه ما عدا هذين الحقين. كلما عفوت وصفحت فأنت أحسن، فإذا طالت لسانها بل مدت يدها ودفعت يعني بك في صدرك، وأحيانا جرى منها ما جرى من هجران ونفور، فكل هذا تحمله وطيب خاطرها بكلام طيب، لعل الله جل وعلا يعفو عنك ويستر الزلات التي تثبر مني ومنك يوم القيامة، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، هذا الأمر واضح، قلت سأستعرض نماذج منه مما جرى في بيت نبينا عليه الصلاة والسلام من أمهاتنا نحو نبينا عليه صلوات الله وسلام، وهو بلا شك ما تقدم معنا قصور منهن وتقصير نحو نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نقصد بذلك أن نعيرهن كما تقدم معنا، فهن أكمل النساء وأطهر النساء بلا شك، لكن هذه هي الحياة الدنيا كما سيأتينا. وقلت هذه السلبيات التي جرت في بيوت خير البريات عليه الصلاة والسلام إن أحصيت واستوعبت وقلت سرحية لا تصل إلى عدد أصابع أيدي. ثم هي كما سيأتينا سلبيات ظاهرة ما دخلت إلى القلب ولا عشت فيه. ونحن عندما ندرس هذا نستفيد فوائد عظيمة أبرزها فائدتان. الفائدة الأولى لنعلم أن الدنيا دار كدر، مهما صفت فلا تخلو من عكر وكدر. والأمر الثاني لنستفيد معالجة هذا الكدر من بيوت نبينا خير البشر عليه صلوات الله وسلامه، فقد جرى هذا في بيته وهو عليه صلوات الله وسلامه أسوتنا وقدوتنا وإمامنا في جميع شؤوننا لما نحب وفيما نكره. فإذا طرأ في بيوتنا شيء مما نكرهه نعالجه كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعالجه. حقيقة هذا يدل على حال الدنيا. ثم ما سلم من هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت الحوادث كما قلت بمقدار وعولجت معالجة حسنة، فلنقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. إخوتي الكرام، الناس في هذه الحياة لا ينفك عنهم وصف البشرية، لا يخرجون عن وصف الإنسانية، وفيهم الخطأ والنسيان والذهول والتقصير، هذا لا يمكن أن ينفك عنه بشر ما دام في هذه الحياة. وهذه الحياة لا يمكن أن تكون دار صفاء ووفاء، إنما الصفاء والوفاء على وجه التمام هذا في غرف الجنان، هناك لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هناك الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هناك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأما هنا ما يحصل لك مما تشاءه أقل بأضعاف مضاعفة مما لا يحصل لك، فأنت تريد أشياء كثيرة ولا يحصل لك منها إلا القليل. فانتبه لهذا الأمر، هذا حال الدنيا. والأمر كما قال بعض الأسياف طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكيف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار لا يمكن أن تحصنها، يعني جذوة نار قطعة نار من جوف الماء لا يمكن هذا. وهذا حال الدنيا. إذا أردت الصفاء والراحة والطمأنينة فيها فهذا خيال ووهم، هذا لا يحصل إلا في الدار التي لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو خير عباد الرحمن وهو خير المخلوقات، مع ذلك جرى في بيته عليه الصلوات الله والسلام ما جرى، وتحمل وعافى وطفح في حياة كدر، حياة عناء، حياة يقع فيها شيء من الشدة والبلاء، فلا بد من أن تصبر. ولا تقول للزوج يعني أنا أفعل وأحسن وأقدم وأنت تقابلين بعد ذلك هذا بهذه المعاملة. يا عبد الله هذه حال الحياة، لا راحة إلا بلقاء الله جل وعلا. ثم كما قلت هذه الحوادث من أولها لآخرها إذا كانت القلوب طاهرة تبقى انفعالات ظاهرية تزول بعد ذلك مباشرة، إنما حصل انفعال. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ذكرت الحادثة الأولى إخوتي الكرام في تآمر من تآمر من أمهاتنا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه، على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وكيف تسبب عن هذه المؤامرة أن يحرم نبينا عليه الصلاة والسلام على نفسه سرنته، وأن يحرم على نفسه شرب العسل، فعوتب من قبل الله عز وجل. ثم بعد ذلك هجر نساءه شهرا، فكل واحدة تتمنى لو قطعت في ذلك الشهر قطعاً بعدد ذراتها، ولم يحصل هذا الهدر من النبي عليه الصلاة والسلام لها. ثم عندما نزلت آية التخيير وبدأ بأصغرهن بأمنا عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت أعرض عليك أمرا لا تستعجلي حتى تستشيري أبويك ثم تلا الآية، قالت أفيك أستشير بل أختار الله ورسوله على نبينا وآل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. ثم استقرأ نساءه التسع كل واحدة تقول هذا بل أختار الله ورسوله. يا أيها الذين قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وسأذكر إخوتي الكرام حوادثه كما قلت لو جمعت دون أصابع اليدين، يعني ما تزيد ولا تصل دون أصابع اليدين. وإذا كانت هذه الحوادث مع نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتحمل ويعفو ويحلم ويصفح عليه الصلوات الله وسلامه. بلغ الأمر بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن قالت لنبينا عليه الصلاة والسلام: أنت تزعم أنك رسول الله عليه صلوات الله وسلامه؟ فتحمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا منها. قالت: أوى في ذلك شك يا عائشة؟ أنت تشكين؟ قالت: أقول أنت تزعم إنك رسول الله؟ اعدل عليه صلوات الله وسلامه. فتحمل هذا. لكن أبا بكر رضي الله عنه عندما سمع هذه المقالة ما تحمل هذا من ابنته، فلطمها على وجهها، وما أقره نبينا عليه صلوات الله وسلامه على هذا الأمر. والحديث رواه أبو يعلى ورواه أبو الشيخ ابن حيان وهو في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 223. وأتكلم على درجة إسناده بعد روايته إن شاء الله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها قالت، وهذا حصل في حجة الوداع، تقول: كان متاعي فيه خف، المتاع الذي يحمل على الراحلة على البعير على الناقة، وكان على جمل ناجٍ، أي عندها أمتعة خفيفة وجملها قوي مسرع نشيط سريع، وكان متاع صفية فيه ثقل، وكان على جمل سفال، سفال أي بطيء ضعيف في المشي، ولو ضبط ثقال لكان من حيث اللغة صحيحة، لكن الرواية الواردة بالفاء على جمل سفال، ثقال أي ثقيل في المشي، سفال أي ضعيف لا يسرع ولا يلحق بالركب. أمتعتها كثيرة وعلى جمل سفال، وتلك أمتعتها خفيفة وعلى جمل ناشف. وكان إذا متاع صفية فيه ثقل، وكان على جمل سفال، سفال بطيء يبطئ بالركب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حول متاع عائشة على جمل صفية، وحول متاع صفية على جمل عائشة. يعني هذه الأمتعة غيره، يعني بينها بحيث يكون متاع صفية على جمله أمنا عائشة رضي الله عنها الذي هو نادم مسر، حتى يمضي الركب ولا يتأخر، والركب كلهم تبع للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فلما رأيت ذلك قلت: يا لعباد الله، غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله كلمة كبيرة، كلمة كبيرة. وسيأتينا يعني جرى هذا من حفصة أيضا من أمنا عائشة، وجرى من زينب هذه اللفظة، ثم هجر النبي عليه الصلاة والسلام زينب قرابة 3 أشهر من أجل هذه الكلمة لما تطورت القضية. يا لعباد الله، غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم عبد الله، عندكم في المجمع هنا يا أم سلمة، وهذا غلط، إنما أم عائشة تكنى بأم عبد الله، كنيت إما بابن أختها عبد الله بن الزبير، وقيل بسقط لها وهذا لم يثبت، يقال لها أم عبد الله عليها وعلى سائر أمهاتنا رحمة الله ورضوانه. يا أم عبد الله، إن متاعك كان فيه خف، وكان متاع صفية فيه ثقل، فأبطأ بالركب فحولنا متاعها على بعيرك، وحولنا متاعك على بعيرها. يعني ماذا جرى؟ قالت: فقلت: ألست تزعم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولست تزعم؟ ويتبسم نبينا عليه الصلاة والسلام. وكلمة الزعم إخوتي الكرام تأتي غالبا في القول المشكوك فيه الذي لا يثبت، وقد تأتي في القول الحق الصدق الذي لا شك فيه في وقوعه وفي حقيقته. وهنا كذلك قد ثبت في صحيح مسلم في حديث أنس رضي الله عنه عندما جاء ضمام بن ثعلبة إلى نبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. زعم؟ قال: صدق. فهنا أطلق الزعم النبي عليه الصلاة والسلام قرره عليه قال: هذا كلام حق. ثم إلى آخر الحديث قال: من خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن خلقها هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: أسألك بالذي خلق السماء والأرض والجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: صدقت. ثم سأله بعد ذلك عن الصلاة وعن غيرها، ثم قال: وزعم رسولك أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليل؟ قال: صدق. قال الإمام النووي عند شرح هذا الحديث في شرح صحيح مسلم في الجزء الأول 70 و100: نبينا عليه الصلاة والسلام قال: صدقت مع لضمام مع قوله زعم، يقول في ذلك دليلا على أن لفظ الزعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه، بل يطلق أيضا على القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه. قال: وقد أكثر سيبويا إمام العربية في كتابه، في الكتاب الذي سمي بهذا الاسم الكتاب، ولم يسميه باسم، إنما أطلق عليه لفظ الكتاب للإمام سيبويا، كان يقول: زعم الخليل، زعم الخليل، بمعنى قال الخليل وقرر الخليل وذكر الخليل. وهنا ألست تزعم، يعني ليس المراد أنك تدعي زورا كذبا، هذا لا يمكن أبدا، يعني ألست تقول أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وخير خلق الله، تأمر بالعدل ثم تأخذ المتاع الثقيل يطفي تضعه على جمل ومتاع الخفيف تحوله إلى جمل الفضي، ألست تزعم أنك رسول الله عليه صلوات الله وسلامه؟ قالت فتبسم فقال: أفي شك أنت يا أم عبد الله؟ انتبه، لا تريد أن تقول لست في شك أيضا، تعيد الكلام من غضبها وانفعالها والغيرة التي تلبست. قالت: قلت ألست تزعم أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنا ما أقول إنني بشك، أنا أخاطب أنت، أما تخبرنا أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام فهل لا عدلت؟ قالت: وسمعني أبو بكر وكان فيه غرب أي حدة، فأقبل علي ولطم وجهي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا أبو بكر. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ابنته عائشة، أما سمعت ما قالت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغيرة، أي التي تعتريها الغيرة، لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. أي ما تميز أين السفل وأين العلو؟ هذه اختلط عقلها الآن عند حصول الغيرة فيها، فعذوها هي الآن في ثورة غضب وانفعال، اصبر عليها بعد ذلك ستندم على مقالها. من استعمل يد مباشرة؟ مهلا يا أبا بكر، إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلى. رواه أبو يعلى وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، وتقدم معنا ترجمته في محاضرة السنن الترمذي، وقلت إنه من رجال مسلم والسنن الأربع، وهو صدوق كما تقدم معنا، لكنه يدلس وإذا عن يتوقف في روايته حتى يثبت السماع. وفيه أيضا سلمة بن الفضل، سلمة بن الفضل أمره يسير، قال عنه الحافظ الصدوق كثير الخطأ، توفي بعد 90 و100 للهجرة، حديثه في سنن أبي داود والترمذي وأخرج له ابن ماجه لكن في التفسير. قال الإمام الهيثمي: وفيه سلمة بن الفضل وقد وثقه جماعة، ابن معين وابن حبان وأبو حاتم وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقد رواه أبو الشيخ بن حيان في كتاب الأمثال، وليس فيه غير أسامة بن زيد الليثي، هذا في رواية أبي الشيخ. وأسامة بن زيد الليثي صدوق يهم، توفي 53 و100، وحديثه في صحيح مسلم السنن الأربع، وأخرج له البخاري في صحيحه معلقة. إذن وليس فيه غير أسامة ابن زيد الليثي وهو من رجال الصحيح، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. الحديث ذكره الإمام الغزالي في الإحياء، وخرجه شيخ الإسلام الإمام أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم الأثري في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، انظرون في الجزء الثاني صفحة 44، قال فيه عن ابن إسحاق وقد عنعنه، فيه ابن إسحاق وقد عنعنه: ألست تزعم أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الكلام مقابل بالتبسم، الأب انفعال، انفعال من حبيب الخلق، يتسع صدرك له، يقول عما قريب يتأتي بعد ذلك، تقول أنا الآن أخطأت في هذه الكلمة، أنا لا أشك بأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجزم بذلك وأنك رسول الله أكثر مما أجزم أنني أنا عائشة. وسيأتينا إخوة الكرام هذه الانفعالات التي ستجري، سأختمها بحادثة كل واحدة منهن تتمنى لو اقترن معها أقرب الناس إليها بالنسب مع نبينا عليه الصلاة والسلام لتنال أعلى الرتب. سيأتينا أن كل واحدة سيأتينا كانت تعرض قريباتها وأخواتها على نبينا عليه الصلاة والسلام، سيأتينا هذا ثابتا في الصحيح. تقول رملة أم حبيبة أمنا رضي الله عنها وأرضاها كما سيأتينا، هل لك في أختي؟ وهي عزة ودرة كما سيأتينا اسمها. قال أعمل فيها ماذا؟ قالت تنكحها أختها تعرضها على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وتحبين ذلك؟ قال خير من شاركني في خير أختي، هذه تأتي أختي وأنا ما عندي شك أن صحبتك هذا خير، لا أدله خير، وأنا أريد الخير لأختي فأريد أن تتزوج أختي معي. قال إنها لا تحل لي، لا أجوز أن نجمع بين الأختين، هذه من المحرمات. لكن انظر مع انفعالهم أيضا عندما تروق، وهذه من الزعلات كما قلنا ليست هي الخط العام لحياتهم، هذه يعني في 9 سنوات 9 فعالات من 9 زوجات، طيب ماذا جرى؟ ولا شيء على الإطلاق. لذلك قلت ما يقف عند هذه السلبيات ويضخمها ويجعلها صورة لبيت نبينا عليه الصلاة والسلام إلا من لعنه الله وغضب عليه، إنه يريد أن يجعل هذا الأمر الذي هو في حكم الشذوذ والنادر، يريد أن يجعله هو المسلك العام الذي يخيم على بيت نبينا عليه الصلاة والسلام. ليس كذلك المسلك العام. هل لك في عزة؟ أعمل فيها ماذا؟ قالت تنكحها أو تحبين ذلك؟ يتعدد امرأة من أصل ركز فيها الغير ويتعرض على زوجها أن يتزوج عليها، قالت خير من شاركني بخير أختي، يعني من حرج، وصحبتك يعني خير لا يعدلها خير، فأريد أن تتزوج أختي معي لتنال ما منك. هذه لو لم تعلم أن صحبتها لنبينا عليه الصلاة والسلام أعظم صحبة، وأنها تهدي نبينا عليه الصلاة والسلام بروحها، وترى هذا قليلا في حقه، لما عرضت عليه أختها ورغبت في ذلك. وعليه ما يجري من انفعالات كما قلت، انفعالات طفيفة يعني تلقى في مكانها، ولا بعد ذلك يطورها الإنسان ويجعلها منهجا لحياته الزوجية. ومثل هذا إخوة الكرام كان يقع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل كما قلت ويغفو ويصفح. وقد روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط والأثر في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في المكان المتقدم في الجزء الثاني صفحة 44، والإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين في الجزء الرابع صفحة 250 و300 نقل كلام العراقي على هذا الحديث ولم يزد عليه شيئا. ولفظ الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت جرى بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام حتى أدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيننا أبا بكر حكما وشاهدا، قال تعال احكم بيني وبين ابنتك، بين أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فاستشهده النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها تتكلمين وتكلم، من الذي يبدأ في عرض الأمر على أبي بكر؟ قالت بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقه. لا إله إلا الله، تكلم ولا تقل إلا حقه. فلطمها أبو بكر رضي الله عنه حتى خرج الدم من فمها، فقامت مستجيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت وراءها لأنت لسان تخاصمينه إلى أبيك فذات تلومين به، والله هو أرحم بها وأرأف بها من نفسها لا من أبيها وأمها، فاستجارت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما لقمها أبو بكر قال لها يا عدية نفسها، يعني تصغير عدوة، يعني يا عدوة نفسها أنت تعدين نفسك بهذا الكلام ولا تدري، وهل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق؟ تكلم ولا تقل إلا حقه. وعلى كل حال كلام ليس فيه يعني محذور، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بالحق، لكن جعان يعني يقول الحق تكلم، وليس معناها يعني هذا الاستثناء يفهم منه أنه يتكلم بالباطل، حاشاه من ذلك عليه صلوات الله وسلامه، لكن انفعال بنفسها كلمة شرعية، لكن وإن كان يعني التعبير يعني فيه شيء من الخشوع، تكلم ولا تقل إلا حقا. فلما استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قعدت خلف ظهره، قال نبينا عليه الصلاة والسلام أي بكر يا أبا بكر لم ندعك لهذا ولا أردنا منك هذا، ما أردناك أن تدخل في خطوبة، نحن جئنا فقط لتصلح، أتينا بك لتصلح بيني وبين هذه الزوجة الحبيبة شيء منه يعني كلام، وأنت تأتي يعني تصلح بيننا، والله يعني تقول لي أن تجاوزوا ولها تجاوزي، أما يعني تستعمل اليد، ما أتينا بك، ما أردنا منك هذا وما جئنا بك لهذا، يعني تضرب ابنتك. الآخر قال عنه الإمام العراقي كما قلت رواه الطبراني والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، قال بسند ضعيف عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لكن مثل هذا وقع كثيرا في بيت نبينا عليه الصلاة والسلام، والكثرة دون العشرة أيضا. استمعوا لبعض الحوادث عدا عما ذكر. الحادثة الأولى رواها الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن، وقال حسن صحيح غريب، ورواه هذا الأثر الإمام النسائي في السنن الكبرى، والأثر في صحيح ابن حبان، وإسناده صحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال بلغ صفية رضي الله عنها وأرضاها، وهي أمنا الطيبة الطاهرة المباركة، بلغ صفية أن حفصة وهي أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها قالت عنها إنها بنت يهودي. حفصة تقول عن صفية هذه بنت يهودي، هي نعم بنت يهودي. طيب يعني وكان ماذا؟ كان ماذا؟ أسلمت وصارت زوجة لخير خلق الله عليه الصلاة والسلام، كان ماذا؟ يعني ابنة يهودية، يعني تعير لأن أباها يعني كان يهودية، فإذا يعني هي هذا يلحقها تعير به، هذا لا يجوز، هذا منطق غير سليم في شريعة الله المستقيمة. إنها بنت يهودي. بلغ صفية كلام حفصة رضي الله عنها وأرضاها فبكت، يقول أنس لما بلغ صفية هذا الكلام من حفصة بكت، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، قال ما يبكيك؟ وفي رواية في المسند ما شأنك تبكي لماذا؟ قالت لي حفصة أنت ابنة يهودي، فانظر لحل المشكلة والقضاء عليها. فقال عليه الصلاة والسلام يا صفية إنك لابنة نبي، أنت نسبك ينتهي إلى هارون، وإن عمك لنبي، وإنك تحت نبي، فلم تدخر حفصة عليك؟ يعني يقول لها والدي هارون أنتمي إليه وهو نبي، وعمي موسى وهو نبي، وأنا زوجة نبي، تفتخرين علي أي شيء؟ يعني تفتخرين بمن؟ بنت نبي، عمها نبي، هي تحت نبي، تفتخرين بأي شيء؟ ما بقي لك كلام فارغ، خلص كف عنه وانتهى الأمر. يعني وانت يعني انت لما تنفعلين ايضا؟ قولي لها من قالت لك انك ابنة يهودي، قولي انا بنت نبي وعمي نبي وانا تحت نبي، من ثبت منكن يعني لها هذه الفضيلة؟ خلاص يسكتنا. ثم التفت نبينا عليه الصلاة والسلام الى حفصة وقال يا حفصة اتقي الله، اتقي الله، كلام الجاهلية لا داعي له، يا حفصة اتق الله. فاستمع لأن هذا التوجيه من نبينا عليه الصلاة والسلام أصلح بين الزوجتين وأعطى حق حفصة حقها من النصح والزجر اتق الله، وهذا كلام خروج عن التقوى، وكيف طيب خاطرها لا تتأثرين بنت نبي أنت عمك نبي وأنت تحت نبي. من جملة اللطائف حول هذه القصة كان بعض إخواننا عندما كنا في أيام الدراسة يقول لي من حله هذه، يعني تلقفها من بعض الشيوخ وهي بالحقيقة نكتة لكن كانت من منتهى الغرابة ومنكرها عليه ثم تبين صحتها. يقول أنا ولي ابن نبي، اتق الله يا رجل اتق الله، قال أنا ما أشك أنني ولي ابن نبي. قلت يا عبد الله كيف هذا؟ قال أنا مؤمن والمؤمن إن شاء الله أولياء الله، وأبونا آدم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، كلنا ننتمي لآدم، وآدم من تراب وهو نبي الله، فأنا ولي ابن نبي. وهنا كذلك من باب تطيب خاطر أمنا الصغية، أنت ابنة نبي، حتما ليس هو الأب الأقرب، إنما بينها وبينها مسافة، وعمك نبي، وأفضل الفضائل أنت تحت نبي خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه، فبما تفخر حفصة عليك يا حفصة اتق الله يا حفصة اتق الله. وهذا الكلام كما قلت الذي صدر من حفصة صدر أيضا من أمنا عائشة رضي الله عنها، وتقدم معنا أيضا قالته أمنا عائشة كما في رواية أبي يعلى التي فيها عن عنة محمد بن إسحاق كما تقدم معنا، لكن هذا الكلام ثابت عن أمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام في حق حفصة في حق صفية في أحاديث أخرى من هذا الحديث، ومنها ما في الترمذي ومستدرك الحاكم. عن أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الحديث في مستدرك الحاكم في الجزء الرابع صفحة 29، وقد بلغني كلام عن عائشة وحفصة. إذا المتكلم الآن زوجتان من أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد بلغني كلام عن عائشة وحفصة وأنا أبكي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنك ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة وعائشة ينالان مني ويقولان نحن خيرا منها، نحن بنات عمه وأزواجه، يعني نحن لنا مزية على هذه اليهودية على زعمهما، نحن بنات عمه في النسب ونحن أزواجه. طيب هي زوجة لكن هي ليس لها صفة بنات العمومة، نحن بنات عمه ونحن أزواجه. فقال نبي عليه الصلاة والسلام يا صفية ألا قلت كيف تكونان خيرا مني وأبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد عليه الصلاة والسلام؟ قولي لهما هذا، لا داعي للبكاء والكلام ينقطع، ولا داعي بعد ذلك للتشويش بغير حق. أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد عليه صلوات الله وسلامه. نعم اخوتي الكرام، الغيرة إذا جاوزت حدها لابد من رجعها، فهذه تكرر كما قلت من أمنا عائشة، من أمنا حفصة، نحو أمنا صفية على نبينا وعليهن جميعا صلوات الله وسلامه. ثم تكررت من زينب، لكن في وقت حقيقة يعني صدور هذا من زينب يعني ينبغي أن يعني يحصل عليه شيء كما قلت من الحسم والتوجيه، لئلا يتطور الأمر يعني أكثر مما يسمح به. فاستمع لهذا الذي حصل من زينب مع أمنا صفية في حجة الوداع بعد أن حصل من أمنا عائشة مع صفية ما حصل. تقدم معنا أخذ المتاع الثقيل لصفية ووضع على جمال أمنا عائشة، لكن جمالها مع ذلك الجمال كالتفال السفان ما استطاع أن يمشي مع خفة متاع أمنا عائشة، فبارك في النهاية، فلا بد الآن من تغييره. فاستمع ماذا جرى يعني عند طلب تغيير الجمل. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في معجمه الأوسط، ونظره في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 21 و300 إلى 23 و300، وهو في المسند في بلوغ الأمان في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني، ومعه الفتح الرباني في الجزء 22 صفحة 44 و100، عن سمية، وقيل شميسة، وهما بصريتان مقبولتان كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. قال الإمام الهيثمي: كل منهما لم يجرح أحد، يعني سمية البصرية لم يجرح أحد، وشميسة لم يجرح أحد. أما الأولى وهي سمية فحديثها في السنن الثلاثة، في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. وأما شميسة فقد روى لها البخاري في الأدب المفرد. إذن إما عن سمية أو شميسة، كما قلت كلاهما من البصرة بصريتان من التابعين، تابعيتان كريمتان رضي الله عنهما وعن سائر المسلمين. عن سمية أو عن شميسة. عن عائشة وصفية رضي الله عنهم أجمعين، تنقل سمية أو شميسة عن أمنا عائشة وأمنا صفية ما جرى في حجة الوداع مع نبينا عليه الصلاة والسلام، مع نسائه في السفر والطريق. قالت: حج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه، فلما كان ببعض الطريق نزل رجل فساق بهن فأسرع. والرجل الذي يسوق والذي يحذو بالإبل من أجل أن يعني تمشي وتسرع وتلحق بالركب، فأسرع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذاك سوقك بالقوارير، كذاك سوقك بالقوارير، يعني هكذا تسوق القوارير، القوارير. وهذا الذي كان يسوق هو أنجش، وهو الذي كان يسوق النساء والضعفة عندما يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام. وورد التصريح باسمه في الصحيحين وغيرهما، في المسند والصحيحين وسنن النسائي، عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وحاد يحذو بنسائه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد تنحى بهن، يعني سبقنا الركب من كثرة يعني سير أنجش الضعفاء والنساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنجش ويحك ارفق بالقوارير، يا أنجش ويحك ارفق بالقوارير. القارورة في الأصل هي الزجاجة الرقيقة اللطيفة، شبه في النساء هنا بالقوارير لأمرين اثنين. الأول: هي تشبه النساء في الرقة، هي تشبه القوارير الزجاجة في الرقة واللطافة وضعف البنية. هذه ضعيفة لا تتحمل، كما أن الزجاجة لا تتحمل الخب. وشبهت أيضا بالزجاجة والقوارير أي المرأة من وجه ثاني، لسرعة انقلابهن عن الرضا وقلة دوامهن على الوفاء، ولذلك يسرع إليهن الكسر وقد لا يقبل الجبر. لذلك هذه الزجاجة التي عندك حافظ عليها، وإذا أردت يعني أن تخضها انكسرت، والقارورة انكسرت لا تجبر. وكسرها بالنسبة للمرأة طلاقها. يا أنجش ارفق بالقوارير، هذا المعنى الأول، يعني ارفق بالنساء اللاتي هن كالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية، هذا التشبيه الأول، وهن كالقوارير كما قلت يتحملن يعني شدة وعناء، ينكسرن بسرعة، وإذا انكسرن لا ينجدرن، ارفق بهن. ويمكن أن يكون المراد: يا أنجش ارفق بالقوارير، أي سقهن كما تسوق الإبل لو كان على ظهرها. القوارير من الزجاج، كيف لا تسرع بالسير من أجل أن لا تتكسر القوارير؟ ارفق أيضا بالنساء لما فيهن من ضعف. وهنا: كذاك سوقك بالقوارير. فلما كانوا يسيرون وأنجش يحدو، قال: بارك لصفية جملها. هذا الذي وضع عليه المتاع الخفيف وجمل سفان في حجة الوداع، وكانت من أحسنهن ظهرا، لكن قدر الله على ظهرها ما قدر، يعني وفي الأصل فيه نشاط لكن فيه هذه السفرة في هذا الطريق تحت. فبكت وهي تقول فبكيت. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بذلك فجعل يمسح دموعها بيده عليه صلوات الله وسلامه، وجعلت تزداد بكاء، وبكاؤها من أجل أنها ستؤخر الركبة، ستؤخر خير خلق الله عليه الصلاة والسلام عن السفر، فلا يمكن أن يسير الصحابة ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام يتركوا أمنا صفية، هذا لا يمكن على الإطلاق. فبدأت تبكي يعني أنها ستتسبب لأن في مشكلة للنبي عليه الصلاة والسلام لصحبه الكرام، وقد ينظر الناس إليها بعد ذلك نظر التشاؤم. فبدأت تبكي والنبي عليه الصلاة والسلام يمسح دموعها المباركة وهي تزداد بكاء وهو ينهاها، فلما أكثرت زمرها وانتهرها، يعني زجر يتقف عند حدها، يعني قدر الله وما شاء فعل. الجمل يعني عطل وهلك ووقف، أداء لكثرة بكاء ومحصل غيره إن شاء الله. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنزول فنزلوا، ولم يكن يريد أن ينزل، ولم يكن يريد أن ينزل، إنما نزلوا من أجل جمله صفية رضي الله عنها وأرضاها. فنزلوا وكان يومي، وهذه الليلة هي ليلة صفية. وبالنسبة للسفر لا يوجد قسم في ليل أو في نهار، إنما القسم يكون للزوجة عند النزول، يعني صاحبة الليلة عندما ينزل المسافر ليستريح. ليلة أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها، وهي كما قلت تسببت فيما تسببت، والنبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الأمر زجرها وانتهرها لكثرة بكائها. قالت فلما نزلوا ضرب خباء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل فيه، فلم أدري على ما أهجم عليه، أي أدخل عليه بأي شيء، وأنا الآن هذه ليلتي ونساء التسع معه على نبينا وعليهما صلوات الله وسلام، لكن هذه ستكون معه في خبائه عندما ضرب له، هذا حقها. قالت فلم أدري على ما أهجم، أي أدخل من النبي عليه الصلاة والسلام، وخشيت أن يكون في نفسه شيء مني أنه تأثر لما حصل. قال فانطلقت إلى عائشة وقلت لها يا عائشة تعلمين أني لم أكن أبيع يومي من رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء أبدا، اليوم لا تنزل عني مهما بني لي، لا إله إلا الله، وإني قد وهبت يومي لك على أن ترضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخشى أن يكون قد تأثر، فهذا اليوم لك وأنت تدخلي معه إلى الخباء وطيبي خاطره ليرضى النبي عليه الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قالت نعم. تقول فأخذت حمارا لها قد سردته بزعفران فرشته بالماء ليلكى، أي ليفوح ريحه، ثم لبست ثيابها ثم انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الطرف الخباء فقال يا عائشة ما لك، هذا ليس يومك، قلت ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله فلما كان عند الرواح قال لزينب أفقري أختك جملا، أفقري أختك جملا، أي أعيريها جملا لتركب عليه مأخوذا من ركوب فقار الظهر، أفقري أختك جملا، وكانت من أكثرهن ظهرا، أفقري أختك جملا وكانت من أكثرهن ظهرا. فقالت أنا أفقر يهوديتك، أنا وفيها جملا لتركبه وفيها هذه الصفة. فغضب نبينا عليه الصلاة والسلام حين سمع ذلك منها، إلى أن تسامعت، ونحن الآن كما قلت في موقف حرج، وصفية حالتها كما تقدم معنا، وهبت يومها يومنا رائحة، وبعد ذلك يعني تقابل من قبل زينب بهذه المقابلة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام عليها حين سمع ذلك منها، فهجرها فلم يكلمها حتى قدم مكة وأيام منى في سفره حتى رجع إلى المدينة والمحرم وصفر، يعني ذا الحجة والمحرم وصفر وهو يهجر أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها من أجل هذا الكلام الشديد في هذه السفرة وهذا الموقف الذي يحتاج إلى مساعدة، فلم يأتها ولم يقسم لها ويأست منه على نبينا وآل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. قال: فلما كان ربيع دخل علي شهر ربيع نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما رأت ظله قالت: إن هذا لظل رجل، وما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دخل بيتي في هذا الوقت؟ فمن هذا؟ فلما نظرت إليه عرفته أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أصنع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ماذا أكافئك الآن، ماذا أعمل يعني لأرضيك وأطيب خاطرك لترضى عني؟ قال: وكان لها جارية تخبأها من رسول الله عليه الصلاة والسلام فوهبتها له، فمشى النبي عليه الصلاة والسلام إلى سريرها وكانت قد رفعته فوضعه بيده، ثم بقي عند أهله وأصاب أهله ورضي عنها على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. قصة جرت، وكما قلت إخوتي الكرام سلبية من السلبيات، لكن هذه السلبيات انفعال ظاهري يعالج عندما يحصل في ذلك اعتداء على حق الغير، ويكفيها أن هجرت 3 أشهر، يعني ماذا تريد أكثر من ذلك؟ وهذا الهدر يعني حقيقة يمزق الكبد عند أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها، وعفى الله عما سلف، رحمة الله واسعة بعد ذلك، والله غفور رحيم. كما قلت حوادث معدودة، هذه من ضمنها جرت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعولجت بهذه المعالجة. الكلام الأول الذي جرى من حفصة ما تطور، عالجه نبينا عليه الصلاة والسلام بما تقدم يصف، يقول لها: أنا ابنة نبي وعمي نبي وأنا تحت نبي، فاتق الله يا حفصة. جرى الكلام من أمنا عائشة عولج بذلك. زاد الكلام من أمنا عائشة في السفر، وقالت: غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف وضع متاعها على جمل وأخذ متاعي وضع على جملها، وهذا خلاف العدل على حسب زعمها. ومع ذلك كل هذا تجاوز. بعد ذلك يعني بعد كل هذه المواقف في النهاية التي يعني وصلنا إلى موقف محرج والجمل برق ولا بد من مواصلة السير، أفقريها جملا؟ قالت: أنا أفقر يهوديتك. طيب هذا لابد الآن من زجر لوضع حد لهذا الكلام الذي تكرر وكثر، فزجرنا بما زجرنا به من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان ماذا؟ وهذا وضع الحياة، وهذا وضع الحياة. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم سبحانه وتعالى. لكن كما قلت شتان بين أن يكون هذا الخطأ دافعه التعمد وهو مستقصي ثابت في القلب، وبين أن يكون دافعه الخطأ والانفعال وهو طارئ يطرأ على الإنسان فيزول، شتان ما بين هذا وذاك. فهذه الحوادث كلها من باب الأمور الطارئة التي كانت تزول عند المعالجة وتستقر الحياة بعد ذلك. ومثل هذا كان يقع، وكما قلت سوفي جميع هذه الحوادث، وحتى لو جاء متكلم يتكلم قل له: أن عندك زيادة على هذه الحوادث حتى جئت تتكلم. وكما قلت يجري بين الإنسان وأبيه، بين الإنسان وأمه، بين الإنسان وأخيه، فضلا عن بينه وبين زوجته الوحيدة التي يحبها وتحبه. لا أقول كما قلت في العمر مشكلة، أو في الشهر مشكلة، أو في السنة مشكلة، أو في الأسبوع مشكلة، مشاكل كثيرة. لكن إذا لم تكن هذه المشاكل من قلب خبيث سرعان ما تزول. وهناك ذلك 9 نسوة يعيشن في حياة، تقدم معنا وصف بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، ووصف أثاثه، ووصف طعامه، ولو جاءت الفأرة ما تحصل طعاما في بيت نبينا عليه الصلاة والسلام، ما عندهن من يكون ذو كبد كما تقدم معنا، والحجر في تلك الحالة والحياة، وهن صابرات محتسبات. ولما فتح على نبينا عليه الصلاة والسلام ما فتح من المغانم، قلت كل هذا صرف إلى المسلمين ولم ينل بيت النبوة منه شيئا كما تقدم معنا، لا تبع البطن ولا أمر البيت كما هو. فإذا جرى منهن وهن تسع حوادث في حياتهن مع نبينا عليه الصلاة والسلام، كان ماذا؟ ولا شيء على الإطلاق. وكما قلت هذه هي طبيعة الحياة، نحن لا نعيش في جنة. في الجنة حقيقة هناك لا يمكن أن يفضل شائبة، أما ما دمت في هذه الحياة لا بد من عكر وكدر يزال بعد ذلك. وإذا لم يكن هذا العكر والكدر من قلب كما قلت وهو متصل فيه فلا حرج، وهذا طبيعة بني آدم. استمع لي مثل هذه الحوادث أيضا لمعالجة النبي عليه الصلاة والسلام لها. ثبت في صحيح مسلم الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وصاحب كتاب بلوغ الأماني لا إله إلا الله في ترتيب في شرح ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني في الجزء 22 صفحة 53 يقول لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وهو في صحيح مسلم كما قلت لكم، يعني هو يظن أن هذه الرواية انفرد بها الإمام أحمد لكنها في صحيح مسلم، نعم هي في المسند أيضا. عن أنس رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، يعني ثمانية أيام تمر ولا يجتمع بزوجاته، فلا يمكن. تقدم معنا بعض الروايات عند الأمر الأول أن نبينا عليه الصلاة والسلام من يوم يمر عليه لا يطوف عليهن جميعا. كان عليه الصلاة والسلام إذا قسم بينهن لا ينتهي للمرأة الأولى إلا في تسع، فكنا يجتمعن في كل ليلة لا إله إلا الله على هذا المد والحب والوئام، في كل ليلة يجتمعن في بيت من هي ليلتها مع نبينا خير خلق الله عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه، فكنا يجتمعن في كل ليلة في البيت التي يأتيها. فإذا حصل في هذه الاجتماعات في تسع سنوات، هذا الاجتماع في كل ليلة، في كل ليلة اجتمعن، إذا حصلت حادثة أو حادثتان، يعني هذه تعكر أو تكذب، لا ثم لا، فاستمع لما جرى لا إله إلا الله. فكنا يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة في إحدى الأيام ليلة عائشة وأمهاتنا في بيتها. قال فجاءت زينب فمد النبي صلى الله عليه وسلم إليها يده، زوجته ومد يده إليها يداعبها عليه صلوات الله وسلامه. أمنا عائشة ما تحمل، يعني هذه ليلتها في بيتها تمد يدك إلى زينب، فاستمع ماذا جرى. فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه زينب، انتبه هذه ليست عائشة، لما تمد يدك إليها عليه صلوات الله وسلامه. قالت فكف يده مباشرة امتنع، لكن زينب لم تسكت له، فتقاولت كل واحدة بدأت تكلم الأخرى. لا تظن أن هذه المقاولة يعني شتيمة كما يجري في نساء الناس الهابطين، سب بأب قلب بداء، لا يعني تلك تقول هذه ليلته وليس يعني لك حق أن يستمتع رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الليلة بك، قد عند حدك وأنت ينبغي أن تقولين له إذا مد يده هذه ليلة عائشة، اتقي الله يا جنة. فجنة تقول وأنت لما تمنعين رسول الله عليه الصلاة والسلام من حظه؟ والمؤمنون إخوة، إذا مد النبي عليه الصلاة والسلام يده كان ماذا؟ ولم يعني أنت ضيق العطن؟ من هذا الكلام؟ يعني لا تظن أن المقاولة كما في بعض الروايات المساببة يعني فيها شتم وكلام بذيء، فلا يمكن أن تتفوه به أمهاتنا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. فتقاولتا حتى استحفتا، وهو استفعال من الحث وهو أخذ التراب ونسفه في الوجه، كل واحد ناخذ التراب ترش على الأخرى، طيب ما الحرج، لكن لا كلام بذيء. وأقيمت الصلاة، يعني صلاة العشاء ستقام، وحجر النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم هي منافقة للمسجد، وتقدم معنا قلنا جريد نخلتين مكسر، يعني هذا يسمع ما يجري في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعه الصحابة الكرام في المسجد، لو أن الإنسان مضغ الطعام يسمع في المسجد، ومثال أهم يعني في ربط صوت ثم نسج بالتراب، كل واحدة ترش على الأخرى ترابا، الحديث في صحيح مسلم. وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر رضي الله عنه فسمع أصواتهما فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرج إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. يعني أنت لازلت مع ذلك عليه صلوات الله وسلامه تطول بالك وتوسع صدرك وأنت حليم جالس زينب وعائشة كل واحدة تتخنم على الأخرى ثم تأخذ التراب وتنشف وأنت جالس يعني مع كل هذا تركهن؟ واحثوا أفواههن التراب. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء فسكنه النسوة أمهاتنا رضي الله عنهن. فقالت عائشة الآن يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. يعني هي ما تخاف من النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا، إنما تخاف من أبيها لا إله إلا الله. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أتاها أبو بكر وقال لها قولا شديدا أتصنعين هذا برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من أنت ومن أبوك ومن أهل الأرض وتصنعون هذا أنتن برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والحديث كما قلت في صحيح مسلم. كان ماذا يعني كان ماذا إذا حصل هذا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي حرم؟ تسع نسوة يجتمعن في تسع سنوات في جميع الليالي على الترتيب في كل ليلة في بيته التي هي ليلتها. طيب إذا جرى يعني في هذه الليالي المتعددة المتكررة حادثة أو حادثتان، هذا يقال في بيت النبي عليه الصلاة والسلام خصومة؟ والله من قال هذا فخصمه الله، هذا يقال خصومة؟ هذا يدل على نبلهم وشرفهم ومحبتهم وودهم لبعضهم. لكن أحيانا انفعال، مد يده هي نبات هذه زينب انتبه، فكف النبي عليه الصلاة والسلام يده، تلك حرمت خيرا فتريد أن تجيب، هذه لم تسكت، كلام منه كما قلت المحاورة الشرعية لكن هي رفع صوت. تطور الأمر أخذ تراب ورش على الصاحب، بعد ذلك هدأت الأمور وانتهنا. ولا يجب يعني أن الواحدة تغمر لأختها عداوة أو بغضاء، وفي الليلة الثانية سيجتمعن في بيت زينب وزال كل شيء على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. كما قلت إخوتي الكرام، هذا في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، وورد نظير هذه القصة مع أمنا عائشة وأمنا أم سلمة على نبينا وعليهن جميعا صلوات الله وسلامه. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وانظروه في المكان المتقدم أو في مكان آخر في الجزء الثاني والعشرين صفحة 13 و100، هناك تقدم معنا 53 وليس كذلك. وانظروه في مجمع الزوائد أيضا في الجزء الرابع صفحة 220 و300، وجميع رجال الإسناد ثقات أثبات، وفيهم علي بن زيد ابن جدعة قال الإمام الهيثمي وفيه ضعف وحديثه حسن. وعلي بن زيد بن جدعان أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة، وتوفي سنة 31 و100 للهجرة. ولفظ الحديث في المسند عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كانت عندنا أم سلمة. أم سلمة في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في جنح الليل فذكرت شيئا صنعه بيده. ذكرت شيئا صنعه النبي عليه الصلاة والسلام بيده مع أمنا عائشة. وما ذكرت هذا الشيء؟ حتما كما حصل من مد يده إلى زينب، لكن هنا إلى عائشة في بيتها وفي ليلتها، لكن أمام أم سلمة على نبينا وعليهن جميعا صلوات الله وسلامه. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطن لأم سلمة. ما انتبه لها، دخل في الليل فلم يكن في البيوت مصابيح على نبينا صلوات الله وسلامه، وهي ليلة من عائشة. فلما دخل تقول ذكرت شيئا بدأ يفعله مع أمنا عائشة ولم ينتبه لأمنا أم سلمة. قال وجعلت أومئ إليه حتى فطن، يعني أنبه أم سلمة موجودة، يعني لا داعي الآن لمعاتبة أخرى. فلما فطن وقف النبي عليه الصلاة والسلام عن فعله، فقالت أم سلمة: أهكذا الآن؟ يعني بعد ما كنت تفعل وتفعل مع أمنا عائشة رضي الله عنها، أهكذا الآن؟ أما كانت واحدة منا عندك إلا في خلابة، أي في خداع، كأنك تخادعنا وعائشة هي المقدمة علينا، ونحن كلنا كأننا نخادع، عائشة تقدم، وإذا فطنت لنا يعني تقف عما أنت عليه، وحتم الكلمة في غير محلها، تقدم معنا، وإلى هذا معا زينت ببيت من عائشة، لا يخادع واحدة، إنما نفس البشر أحيانا تمتد إلى بعض اليد إلى بعض زوجاتي، فليس معنى هذا أنه يخادع البقيات، لا ثم لا. قالت: ما كانت واحدة منا عندك إلا في خلافة كما أرى. وسبت عائشة، والسب كما قلت كلام شديد ليس فيه بذاءة ولا سفالة. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ينهاها لأم سلمة: كف عن قولك. فتأبى، فقال لأمنا عائشة: سبيها يا عائشة، تبدا يعني خذي حقك، وهو جالس عليه صلوات الله وسلامه. قالت: فسببتها حتى غلبتها. عندها سكتت بعد ذلك أمنا أم سلمة، فذهبت إلى علي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، فقالت: إن عائشة ثبتها، يعني ثبت أم سلمة، وقالت لكم، وقالت يعني هي تفضل نفسها حتى عليكم يا علي وفاطمة، هم يا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال علي لسيدتنا فاطمة على نبينا وآله جميعا صلوات الله وسلامه: اذهبي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وقولي له إن عائشة قالت لنا وقالت. فجاءت فاطمة وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عائشة قالت لنا وقالت. قال: يا بنيتي، إنها حبة أبيك وربي الكعبة، أي هذه حبيبتي وزوجتي، وهكذا أم سلمة، وهكذا حفصة، وهكذا صفية، هذه حبتي، أنت يعني تتكلمين عليها، ما تحبين ما أحب؟ فسكتت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وعادت إلى علي، فلما ذكرت لعلي ما قاله لها النبي عليه الصلاة والسلام، جاء علي وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما كفاك إلا أن قالت لنا عائشة وقالت، فلما أتتك فاطمة قلت لها إنها حبة أبيك ورب الكعبة، يعني أيضا هذا يعني، ولا تعاتب عائشة، لكن هذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام. أم سلمة بدأت نهاها فانتهت، قال لتلك: دونك انتصري، سبيها كما تسبك، لكن كما قلت هي تفهم من هذا السر بكلام فاهم بذيء يتنزه عنه الإنسان ويتنزه عنه أهل الإسلام، إنما معاتبات شرعية فيها كما قلت شيء من الشدة والغلظة في الصوت. فلما غلبت حجة عائشة حجة أمنا أم سلمة تلك سكتت. وسيأتينا أن أمنا عائشة أحيانا كانت ترد على بعض أمهاتنا، كما سيأتينا ضمن الحوادث على أمنا زينب، تقول: فردت عليها حتى جف ريقها في فمها، سكتت ما استطاعت أن تتكلم. فبدأ وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل وقال: إنها ابنة أبيها هذه، يعني وليس إذا مرتب، يعني إذا تعرف كيف تسكت الخصم وتأتي بحجج شرعية على ما تقول أنها على حق، وأن تلك عندما تكلمت تعني انفعال ينبغي أن تتركه ولا يجوز أن تثبت عليه. هذه حوادث إخوة الكرام تجري في بيت نبينا عليه الصلاة والسلام، وفضله أوسع من السماوات والأرض عليه صلوات الله وسلامه، يتسع ويقول لهذه انكسري. وبعد ذلك بعد هذه المقاولة ذهب كل شيء ومضى، وما بقي في القلب شيء. أكمل هذا بعد أذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، قبل أن أكمل هذا المبحث، شيء خطر ببالي ليتني نبهت عليه عند ذكر القصة عندما حج النبي عليه الصلاة والسلام بنسائه وبرك جمل أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها، ووهبت بعد ذلك كما قلنا يومها لأمنا عائشة. هذا يتعين أن يكون في عودة نبينا عليه الصلاة والسلام من حجته، واضح هذا أنه في الذهاب هم محرمون، ولا يمكن لأمنا عائشة أن تأخذ هذا الثوب الذي فيه زعفران وبعد نبينا عليه الصلاة والسلام يعني يباشرها في حبائه، هذا كله بعد بعد عودتهم فيما يظهر والعلم عند الله عز وجل. يعني هذا ما حصل في حالة الإحرام قطعا وجزما. أو يمكن أن يقال إذا كان في البداية يعني قبل أن يصل إلى الميقات لعله، لكن المسافة قصيرة من المدينة المنورة إلى الميقات. الذي يظهر العلم عند الله أن هذا في حالة العودة ما تصل الأمر، لكن هذا يتعين قطعا، يعني ما حصل ليس في حالة الإحرام. والذي يظهر والعلم عند الله يظهر لي أن هذا في العودة، ولذلك وصف جمالها بأنه كان يعني من أحسنهن ظهرا، هذا في حال الذهاب. ثم لعله في الإياب أصابه ما أصابه، فلما برك وطلب من النبي طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أمنا زينب أن تفقرها، أي أن تعطيها أن تعيرها جملا من جمالها، قالت ما قالت، والعلم عند الله. هذه حوادث كما قلت تجري في بيت نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي دعانا إليها كما قلت الأمر الرابع، بعد أن يحسن الإنسان إلى أهله ينبغي أن يتحمل منهن ما يتحمل. وإذا ابتلاك أو أقول أكرمك، يعني الابتلاء يحصل بالإكرام وبالخصام، ونسأل الله أن يجعل هذا إكراما لنا لا خصاما. إذا ابتلاك بزوجة أو بزوجات، وهذا إن شاء الله من باب الكرامة والإكرام لا من باب مشقة وشدة وخصام، اعلن هذه الأخلاق التي كان يتخلق بها وهي خلق خير خلق الله عليه الصلوات الله والسلام، اعلن هذا لتعرف كيف تعيش في بيتك مع زوجك أو مع زوجاتك. وهذا كما يلزمك مع الزوجة يلزمك من باب أولى مع الزوجات. إذا حصل ما حصل لا داعي للصراخ ولا لصراخ ولا لمشاتمة ولا لضرب ولا لسب ولا لطلقات أحيانا تطلقها فتطلق الثلاثة والأربعة بألفاظ يعني أكثر مما تملك. فاتق الله فيه واقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام. وقلت سابقا يعني هذه الحوادث جرت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام شكل منها كثيرة، أولها للدلالة على أن هذه الحياة حياة كدار مهما صارت، والثاني إن اقتدي بنبينا خير البشر عليه الصلاة والسلام بجميع أحوالنا. فلو لم يجد هذا في بيتي يعني كيف سنعالج أمورنا؟ فانتبه، هذا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، يجري بين نسائه ما يدري، وليس هو يعني يسكت ويقر، لا، بل يقول دونك قومي فانتصري وسبيها كما تسبك. هو جالس عليه الصلاة والسلام يستمع حتى تنتهي هذه الخصومة، يعود الود والنئام والحب بين هذه القلوب الطاهرة بعد أن يعني فرغ كل واحد كما يقال انفعاله، يعود لطبيعته وإلى رشده وإلى عقله ووعيه. كان ماذا؟ واستمع لهذه الحادثة أيضا وهي في مسند الإمام أحمد والصحيحين وسنن الترمذي والنسائي. وغالب ظني كنت ذكرتها في محاضرات مسجد الدفن أول ما جئت في ترجمة أمنا عائشة رضي الله عنها وفي ترجمتها أيضا، فلا مانع من ذكرها لأنها تتعلق الآن هذه الحادثة بمبحثنا في موضوع ما كان يجري بين أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام. وانتبه كيف بعد ذلك عندما الواحدة تكلم من قبل النبي عليه الصلاة والسلام فقط عند حدها. كما قلت الحديث المسند والصحيحين وسنن الترمذي والنسائي عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت إن الناس كانوا يتحرون هداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك علموا أنه يميل لأمنا عائشة قلبه أكثر من ميله إلى غيره، وقلنا هذا الميل كله بإرشاد رباني ووحد إلهي، فما نزل عليه الوحي كما سيأتينا في لحاف امرأة من نسائه إلا في لحاف أمنا عائشة، وهذا للإشارة إلى تقديمها. وكما قلنا هذا تقديم قلبي، أما المعاملة الظاهرة تقدم معنا هذا قسم فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك كما تقدم معنا هذا. وفي رواية عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، التسع ينقسمن إلى قسمين حزبين، حزب رئيسه أمنا عائشة وحزب آخر رئيسه أم سلمة. فاستمع لهذين الحزبين المباركين وأحسن ما عرفته البشرية من أحزاب في المنافسة على الخير والحرص على خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. قالت أمنا عائشة: فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسوداء، والرئيس عائشة، والحزب الآخر أم سلمة وزائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهن أربع مع أم سلمة: زينب وميمونة وجويرية ورملة أم حبيبة. هذه خمسة مع أم سلمة أربع، وهي وأم عائشة ثلاثة وهي أربع وستة، كن حزبين. قال: وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرها، إلى حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ذهب صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة أم سلمة الأربع، فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدي إليه حيث كان من نسائه. وهذه الهدية ما تستأثر بها أم عائشة، لا ثم لا، لكن يحصل لها الفضيلة في بيتها. جاءت الهدية إليها ثم قسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين نسائه، فكأن تلك البيوت مفضولة وهذه بيت فاضل، يعني هذا هو الذي يجود ويخرج منه الجود وتلك البيوت تأخذ فقط. فقالت: يعني أمهاتنا الأخريات مما يعني بيت عائشة هو منبع الجود، تأتي الهدية إلى البيت الذي يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثم تقسم سائر بيوته. فهذا الحزب الثاني قال لي المسؤول لأمنا أم سلمة رضي الله عنهن جميعا: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، فما أجابها بشيء. فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه مرة ثانية. قالت: فكلمته، قالت: فكلمته حين دار إليها. إذا قالت: فكلمته حين دار إليها، يعني حين جاءتها ليلتها ونوبتها، فلم يقل لها شيئا. فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. قلنا الثالثة فقلنا لها: كلمي حتى نكلمك، يعني لا تقبليه بالسكوت، قولي له النساء يطلبن أن تقول للصحابة كل واحد يهدي إليه حيث كنت، ولا يتحرون بهداياهم ليلة عرش، ولا تسكتي، أعيدي عليه حتى يجيبك. ننظر ماذا سيقول النبي عليه الصلاة والسلام. فدار إليها فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتي وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. وتقدم معنا الحكمة من ذلك، قلنا بمكان أبيها، فأبوها لم يفارق النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ولا حضر، فترى سره إليها، فكان الوحي ينزل على نبي عليه الصلاة والسلام وهو في لحاف ابنة أبي بكر على نبينا وآله وصحبه جميعا صلوات الله وسلامه. وقيل حكمة ثانية أورد الحافظ بن حجر ذكرت وهي أنها كانت تبالغ في نظافة ثيابها وجسمها وطهارتها، فكان الملك يخصها بذلك من قبل الله جل وعلا فينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في لحافها. قالت: فقلت: انتبه للإنصاف والوقوف عند الحد، أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا الكلام يؤذيك أنا أتوب إلى الله منه ولا أعود إليه. انظر لهذا الإنصاف. وكما قلنا إذن فإن غيرة ظاهرية تزول بعد ذلك. ثم إنهم بقية الحزب دعونا فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرسلناها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي بكر. فكلمته يعني فاطمة فقال: يا بني ألا تحبين ما أحبه؟ فقالت: بلى. في رواية المسند: إنها حبة أبيك ورب الكعبة فأحبي هذه. أتحبينني؟ في بعض الرواية قالت: نعم. قال: فأحبيها. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا لها: ارجعي إليه، يعني مرة ثانية، فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش، هذا المبعوث الثالث، وهي لا زالت من الحزب الثاني، زينب فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة، فرفعت صوتها ثلاثة حتى تناولت عائشة وهي قاعدة. يعني ما ذنبها؟ لأن هي لا دخل لها بذلك، رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي إليها والمسلمون يهدون إلى ذي بيت، هي ما دخلها. فنالت تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها. افهم معنى السب، لا تفهم على اصطلاحها، سبتها كأنها تقول أنت لما ما تقولين للنبي عليه الصلاة والسلام كما نقول له نحن، قل للصحابة ليهدوا إليك حيث كنت، لمن أنت تستأثرين بالخير وتتميزين علينا ومن هذا الكلام كله محاسبات يعني شرعية. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم يعني تتكلم، قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فقال إنها ابنة أبي بكر. وفي أخرى قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يعني رواية أخرى، قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإن نريد الخير كما تريد عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيث مدار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأعرض عني، قالت فلما عاد إلي ذكرت ذلك له فأعرض عني، فلما كانت الثالثة ذكرت ذلك له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. وفي رواية أخرى قالت أرسل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضجع في مرطي، وهو كساء كان يتغطى به نبينا عليه الصلاة والسلام في بيت أمنا عائشة، فأذن لها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة، وهي أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بل، قال فأحبي هذه. قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي على نبينا وعليهن جميعا صلوات الله وسلامه فأخبرتهن بالذي قالت والذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، ما حصل فائدة، ارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة لا والله لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة فأرسل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تباهين وتناظرين من السمون وهي العلو، فهي لها مكانة كمكانتي وقريبة من مكانتي عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ابنة عمة زينب بنت جحش على نبينا وعلى آله جميعا صلوات الله وسلامه. انتبه لكلام أمنا عائشة، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا يعني امتهانا وتحميلا لنفسها الصعاب والشداد، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله عز وجل. انظر لهذه الصفات التي تقولها أمنا عائشة فيه، أمنا زينب فيها هذه الصفات. انتبه ما عدا فيها بس خصة واحدة، ما عدا ثورة وهي الوثوب والثوران والغضب والانفعال، ما عدا ثورة من حد غضب وشدة كانت فيها، هل هذه لازمة؟ كانت تسرع منها الفيئة، فيها تلك الصفات وفيها غضب، بمجرد ما تغضب تعود إلى الرشد والصواب. قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرقها على الحال التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله على نبينا وآله وصحبه جميعا صلوات الله وسلامه إن أزواجك أرسلني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت بي، هذه ثورة الحد، الشدة والغضب والانفعال، مع أنها ما رأت مثلها أتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتقرب به إلى ربها. ثم وقعت بي فاستطالت علي، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفا، هل يأذن لي فيها؟ يسمح لي أن أرد؟ قالت فلم تبرح زينب، لم تفارق المكان حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتفر، إذا انتفر لا يرضى. قالت فلما وقعت بها لم أنشبها، يعني لم أهملها ولم أتركها، لم أنشبها حتى أفخنت عليها. وفي رواية لم أنشبها، أنشبها حتى لم أنشبها أي أهملها وأتركها حتى أفخنتها غلبة، ليس أنها قطعتها وأكثتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم إنها ابنة أبي بكر. وفي رواية المسند قال فأقبلت عليها، أمنا عائشة على أمنا زينب، حتى رأيتها قد يبس ريقها في فمها ما ترد علي شيئا، فرأيت وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتهلك. طيب ماذا حصل يعني من هذا؟ ولا شيء. معاتبات كما قلت ظاهرية جرت في بيوت خير البري عليه الصلاة والسلام، عولجت في وقتها وانتهى الأمر. ثم هذه الثورة من حد غضب فيها زالت بعد ذلك، وهذا الانفعال انطفأ. وفي الليل اجتمعنا كما كنا يجتمعن في بيت التي هي ليلتها، يتحادثنا مع نبينا خير خلق الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فلا بد إخوتي الكرام من وعي هذا الأمر، لكن لا بد من تقدير موقف نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ينبغي أن يقتدي به الأزواج الكرام مع الزوجات في هذه الحياة. المرأة إذا حصل منها ما حصل من غضب من انفعال من تقصير من قصور نحو أنت الرجل، إذا أنت ستقصر كما تقصر هي الدنيا خربت، أنت القيم وأنت السيد. يعني أدخل هذا في واسع صدرك، وبعد ذلك عامله بمعاملة الرفق والحنو والشفقة والصبح، وتطيب الخاطر بحيث تندم على ما جرى منها وتعود الأمور إلى طبيعتها، بما أنه لا يوجد كما قلت مرارا في القلب خبث متأصل ثابت لازم، العلاج سهل. ثم إذا كانت القلوب نسأل الله العافية فيها الفساد وفيها الخبث، هذا كلما أصلحت في الظاهر تنفجر الأمور لأن الداء كامل. لكن انتبه هنا، امرأة صالحة تقية نقية، وهذا وصف جميع أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا عليهن جميعا صلوات الله وسلامه، ما بقي إلا انفعاله ظاهري، هذا سيقع ليس بين البرائق، هذا سيقع بين أخلص الأصحاب مع بعضهم. كان يجري بين أبي بكر وعمر ما يجري من هذه الحوادث، هذا بشر، وقمنا نحن نعيش في هذه الحياة ولا تخلو من شوائب وكذا. فهذه الحوادث القليلة التي جرت في بيت نبينا عليه الصلاة والسلام عولجت بالحلم والصفح، وظهرت كما تقدم معنا معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لأمهاتنا، أحسن إليهم وصبر عليهم وتحمل منهم، هو على خلق عظيم فداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا. بقية الحوادث لعله بقي معنا حادثتان أذكرهما إن شاء الله، وهذا مجموع الحوادث لعله تقدم معنا بحدود 5 أو 6 حوادث، نضيف إليها حادثتان، وهذا مجموع ما حصل كما قلت في بيوت نبينا عليه وعلى أمهاتنا وآل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه. بعد الانتهاء من ذلك سأختم كما قلت الكلام على هذا الأمر بترجمة عطرة موجزة لأمهاتنا، لأنه إذا ختمنا هذا المبحث فيما يجري منهن من قصور في الحقيقة نقصر معهم، لا بد بعد ذلك من ترجمة طيبة موجزة لكل أم من أمهاتنا مع نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربنا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة